SBS عربي 24.
وفي نفس الوقت واجهت صعوبات كبيرة في التعليم في الوقت دهوت في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات. وفي نفس الوقت لقيت أني لابد أني كإنسان فاقد للبصر ما ينفعش أنه هو يستسلم لفقدان البصر ويستسلم لظروف الحياة أنه يقعد على جنبه وما يعملش شيء. اتعلمت، أهلي كانوا الأسرة، الأب والأم والإخوات والفاميلي كانوا بيشجعونا أن احنا نتعلم وأن احنا نسير في الحياة زينا زي غيرنا.
واجهت صعوبة بالنظام التعليمي؟
طبعا، احنا ما كناش بنلاقي بسهولة الكتب الدراسية تبقى بالبرايل. ما كناش بنلاقي بسهولة القارئ المناسب اللي يقدر يقرأ ليك عشان تقدر تتطلق العلم من كل أنواع الكتب اللي انت بتدرسها، إن كان في الهاي سكول أو في الجامعة. الجامعة ما كانش فيها خالص أي كتب مكتوبة بالبرايل، فكنا بنكتب بإيدينا البرايل بتاعة الكتب نفسها، إحنا اللي كنا بنكتبها عشان نقرأ.
جهود جبارة الحقيقة
طبعا
يعني.
صعبة. دكتور نزيه، أنت القائل أنه صحيح بمصر يعيش اليوم 17 مليون شخص عندهم احتياجات خاصة، حتى ما نقول إعاقات ولو بدرجات متفاوتة، رقم هائل.
احنا في مصر 17% من عدد سكان مصر، وهم عدد سكان مصر حاليا 100 مليون، فبالتالي في 17 مليون معاق مختلف الإعاقات. ودي نقطة مهمة جدا، ان مش نوع إعاقة معينة، يعني مش إعاقة كف بصر بس ولا دف بس ولا مقعدين، لا، ده كل انواع الإعاقات. فده اللي خلانا نفكر ان احنا نعمل مؤسسة نبتدي نبحث عن احتياجات ولادنا من متحدى الإعاقة في قلب مصر ويمكن الشرق الأوسط كله، وخصوصا ان احنا بنراعي اكتر من 2000 عيلة حاليا في صعيد مصر وبحر مصر في المأجل والملبس والحياة الكريمة، وفي نفس الوقت بنساعدهم في التعليم، بنساعدهم انهم يوجدوا العمل المناسب لهذه لحياتهم طبقا كل واحد لإعاقته وطبقا كل واحد وتعليمه. في منهم اللي مش متعلم، وفي منهم اللي بيتعلم، وفي منهم اللي وقف عند مرحلة معينة نظرا لغير مقدرته على التعليم او تكملة التعليم.
انت عم تتحدث يعني عن دعم أصحاب الاحتياجات، ذوي الاحتياجات الخاصة، وتزويدهم بالمهارات اللازمة يمكن حتى ينخرطوا بالمجتمع. وإذا بنحكي مجتمع، بدنا نحكي كمان عن نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة، سواء كان كفيف عنده إعاقة جسدية أو إعاقة ذهنية أو عقلية. ليه برأيك إحنا بالثقافة العربية يمكن نستحي نوعا ما؟ يعني ممكن يكون عائلة عندهم ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلاص بيحاولوا أنه ما يسلطوا عليه الأضواء كتير،
يا خجل يا عيب يعني.
مع الأسف دي ثقافة متوارثة. دي ثقافة متوارثة. الثقافة المتوارثة دي المفروض ان المعاق نفسه هو اللي يغيرها، مش اي انسان تاني هو اللي يساعد في تغيير. ممكن يساعد لكن المفروض المعاق نفسه، الكفيف او المقعد او الانسان اللي ما بيسمعش، هو اللي لازم يغير ده بنفسه. ده اللي خلانا نفكر ان احنا نعمل مؤسسة تكفيك نعمتي في امريكا، اول ما بدأنا في 2012، وبعد كده واصبح لينا مكان في مصر، والنهارده واصبح لينا مكان تاني في استراليا. وفي نفس الوقت بدأنا نساعد كل المحتاجين، وفي نفس الوقت عايشين على ان احنا بيقدموا البرامج التلفزيونية عندنا كلهم من أصحاب الإعاقات المتميزة، وكل واحد في مجاله، يعني اللي بيفهم في الفن وبيتكلم في الفن، واللي خريج فنون مثلا هو اللي بيتكلم في الفن، اللي بيفهم في الأدب والسياسة والاقتصاد هو اللي بيتكلم فيه.
يعني برأيك أفضل مؤهل للكلام عن معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة هم يعني هؤلاء الأشخاص أنفسهم؟
طبعا هم اللي لازم يتكلموا، هم اللي لازم يطلبوا حقوقهم. يعني احنا هديكم مثل صغير سريع كده هوت. احنا في اليوم العالمي للمعاق عملنا حفلة في يوم 3 ديسمبر في مصر، وكان في عدد كبير من اعضاء مجلس الشعب ومن الهيئات السياسية ورجال يعني رجال من المتميزين في المجتمع المصري. وكان في مندوب عن محافظ القاهرة كان رئيس حي شبرا، فطلبنا منه انه يأهل شبرا باعتباره رئيس حي لان اي انسان معاق يقدر يمشي في شوارع شبرا براحته. فالراجل ادى وطلع ان رئيس حي شبرا ده اساسا مهندس معاق، فببساطة جدا قال ادوني اسبوعين 15 يوم وحسبوني على اللي انتوا بتطلبوه مني. اتفاجئنا يوم 25 ديسمبر بدأ يشتغل في شبرا وبدأ يأهل هذا الطرق في قلب شبرا ويشوف احتياجات كل الناس المعاقين في قلب شبرا، يشوف احتياجاتهم ان كان في اشغالات طريق يبتدي يزلها من قدام بيوتهم، وبدأ يبحث هم ساكنين فين. وفي نفس الوقت اتفاجئنا ان دي برضك ترجع للقيادة الحكيمة اللي ممكن نقول انها قيادة رشيدة، ان السيسي سمع هذا الحديث لان كانت الحفلة مزاعة على الهواء، فاصدر قرار لمحافظ القاهرة ان لازم كل القاهرة تتأهل للمعاقين. وفعلا بدأوا يشتغلوا على دهوت وبدأوا يدوروا
إنه مثل
على
تخصيص كمان أماكن للمعاق للباركينج.
مزبوط.
يعني ما يكون كله يعني بدل الدرج يكون في للعجل للعربات نعم رامب للعربات
رامبات على الأصرف وفي نفس الوقت تقدر يتخشي إن كان مستشفى ولا مدرسة ولا هيئة حكومية عشان تقدر يخلص. مين اللي طلب ده؟ ما هو الإنسان المعاق هو اللي المفروض يطلب.
صحيح صحيح.
ما فيش حاجة اسمها إن أنا أقعد مكاني، لازم أنا اللي غير الثقافة بنفسي.
كتير حلو اللي عم تحكيه يا دكتور، وإذا في من مستمعينا كمان من ذوي الاحتياجات الخاصة أكيد هذا الموضوع ببعث على الأمل في نفوسهم. يمكن إيش كتير جوهري سيلفا إنه صاحب العلاقة هو اللي يطلب التغيير،
لأنه بالنتيجة الجمرة ما بتحرق إلا مع مكانة. صح. وما حدا بيعرف معاناة يعني اللي عنده حاجة خاصة. بحب أفهم منك دكتور نزيه، فقدانك للبصر شو علمك؟ يعني فينا نقول ناس قد يرون فيه نهاية حياتهم، قد يرون فيه ضربة كتير كبيرة، لكن أحيانا نرى أشخاص مثل حضرتك إنه هالشي بيقويهم.
بص حضرتك، أنا لما فقدت بصري يعني أنا فقدت بصري كنت في آخر سنة في الثانوية العامة في الهاي سكول. وبدأت يعني الأسرة خدتني، كنا بنعمل عمليات في عينيا في لندن. فجيت صديقي اداني كاميرا هدية. ما كانش يعلم ان الطبيب يعني قرر بعد العمليات الأخيرة اللي اتعملت في انجلترا ان انا مش هشوف مرة تانية خلاص. العمليات ما جابتش نتيجة وما نجحتش.
نعم.
فالكاميرا دي كان الله سبحانه وتعالى كان بيرسل لي الكاميرا دي في الوقت ده هو لتغيير مسار حياتي.
كيف غيرت لك هالكاميرا مسار حياتك؟
الكاميرا دي كانت محور ان انا ابتدي اتعلم بالتصوير الفوتوغرافي وانا فاقد للبصر، ابتدي اشتغل وابتدي يعني اطلق جمالات الفن من خلال الحواس، وده كانت مهمة جدا بالنسبة لي. كنت بلاقي استهزاء كبير من المجتمع من حوالين مني اني انسان كفيف وماسك كاميرا في ايده وبيصور، فطبعا كانت تعتبر الفكاهة يعني زي ما بيسموها في السينما الكوميديا السوداء
البلاك هيومر، يعني اعتمدت على حواسك الاخرى حتى تلتقط هالصور.
مظبوط.
طورت تكنولوجي السنسز سكول، صح؟ The first technology of senses school.
تطوير الحواس، نعم.
مظبوط. وأصبحت أني بدأت أشتغل على ده. أول معرض اتعمل لي كان في مصر في 10 يوليا 87، وبعد كده العالم كله عرف مين هو نزيه رزق، وبدأت أمثل بلدي في أكتر من مكان في العالم، في أمريكا، في اليابان، في أوروبا، في كل مكان في العالم بالفن التصوير الفوتوغرافي باعتباري الوحيد على مستوى العالم في هذا المجال. أصبح لوحاتي الفنية ببساطة تضاهي أنسل آدمز، يعني كانوا بيحطوا لوحات أنسل آدمز الذي لا يخدع في صورة جنب صوري، ما كانوش يقدروا يحددوا دي لوحة مين من الجودة والكواليتي والفريم يعني جمال اللوحة الفنية. ده أثبت للعالم كله أن الإعاقة ملهاش وجود إذا أنت أردت أنك تنجح.
حلو كتير هالكلام، وبتمنى يكون له وقع بين المستمعين اللي عم يسمعونا اليوم، يلي عندهم ولد معرفي أو أقارب عندهم إعاقة. كلمة أخيرة منك دكتور رزق لهالكلام يلي فيه كتير من الإلهام والتحفيز.
الحقيقة اللي أقدر أقوله أن أنا عايز أقول للمجتمع إن كان في أستراليا أو في أي مكان في العالم، تكفيك نعمتي دي ببساطة مؤسسة نون بروفيت أورجانيزيشن
خيرية. نعم
اهتمام. طبعا مؤسسة خيرية، احنا عايشين على التبرعات، ولكن كل اللي يهمنا ان ما يبقاش فيه انسان معاق على مستوى الشرق الاوسط ان كان في مصر او في اي دولة عربية يقف قدام حاجز الاعاقة ويقول الاعاقة دي هي اللي بتعوقني. ما ينفعش. انا عندي عبارة دايما بقولها: من منكم يريد أن يرى الحقيقة فليغلق عينيه. اللي عايز يشوف الحقيقة يغلق عينيه عشان يقدر يتعمق ويقدر يوصل وينجح حتى لو كانت فيه إعاقة.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.